بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ قدس سره وصل إلى الصنف الثالث من الروايات في مسألة بيع الفضولي، وهذا الصنف الثالث اعتبره مؤيدا وليس دليلا على صحة البيع الفضولي. من هذه الروايات المؤيدة رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم، هو عبد مأذون له في التجارة من قبل سيده، فدفع إليه رجل 1000 درهم وقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، يعني وكله في شراء نسمة ووكله في عتقه في عتقها عنه، وأن يحج وأن ينوب عنه في الحج بباقي المال. ثم مات صاحب 1000، يعني مات قبل أن ينفذ الوكيل ما وكل فيه، فبما أن الموكل مات قبل تنفيذ الوكالة بطلت الوكالة بموت الموكل، فعمل العبد بعد ذلك بالوكالة شراؤه وعتقه وحجه كل تصرف فضولي. لما؟ لأن الوكالة بطلت بموت الموكل. ثم مات صاحب 1000، فانطلق العبد فاشترى أباه، أبوه عبد اشتراه وأعتقه عن الميت صاحب 1000 يعني، ودفع إليه الباقي يعني إلى أبيه الذي أعتق من قبله يحج بالباقي عن الميت فحج عنه. بلغ ذلك موالي أبيه ومواليه، موالي نفس العبد، وورثة الميت الذي هو صاحب 1000 درهم، فاختصموا جميعا في 1000. فقال موالي العبد المعتاق: إنما اشتريت أباك بمالنا، يعني أن مولى العبد المعتق يعني مولى الأب هو اعتق أباه، مولى العبد قال: نحن دفعنا لأبيك مالا ليتجر به وهو أعطاك هذا المال حتى تشتريه منا، فأنت دفعت الثمن إلينا لتشتريه منا، والواقع أن الثمن ملك لنا لأننا أعطينا هذه الأموال لأبيك ليتاجر بها. أبوك قام أعطاك هذه الأموال وقال: ادفعها لي موالية واشترني منهم. فإذا بالنتيجة مالك الثمن والمثمن واحد. مولى الأب يدعي أن ثمن شراء الأب ملك له، فالعبد ما زال على ملكه، لم يخرج عن ملكه، لأنه اشتري بثمن من قبل شنو؟ من قبل مالك الأب. فبعد وحدة الثمن والمثمان يكون الشراء باطلا. الثمن ملك لمولى الأب، والمثمن وهو الأب ملك له. بعد فرض أن الثمن والمثمن ملك لمولى الأب يكون الشراء باطلا. فإذا كان الشراء باطلا إذن ما زال العبد المعتق على ملك سيده، لم يخرج عن ملكه. فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا. يعني الثمن هم ملكنا، المثمن هم ملكنا، شلون صارت عملية الشراء؟ العبد ما زال على ملكنا. وقال الورثة، ورثة صاحب الألف: إنما اشتريت أباك بمالنا. يعني الألف هي لنا، والشراء كان فضوليا لأنه كان بعد بطلان الوكالة. بما أن الشراء كان بعد بطلان الوكالة إذن هو شراء فضولي، ولكن نحن الآن نجيز شراءك فيعتبر والدك ملكا لنا، نجيز فقط الشراء، عملية الشراء، وأما ما بعدها من العتق والحج فنحن لا نجيز. إذن العبد دخل بمقتضى صحة الشراء في ملك الورثة، ورثة صاحب الألف. وقال موالي العبد، العبد اللي هو المتصرف يعني: إنما اشتريت أباك بمالنا. وإحنا أعطيناك أموال التاجر بها، أنت هذه الأموال اشتريت بها أباك، نحن نجيز هذا الشراء، إذن بالنتيجة يكون أبوك ملكا لنا، يعني ملكا لمولى نفس الولد. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد. مو حج، يقول هذه الحجة وقعت صحيحة، لا مجال للكلام فيها، وقعت صحيحة عن الميت. وأما المعتق وهو العبد فهو رد في الرق لموالي أبيه، يعني يرجع العبد المعتق رقا لمولاه، يعني يبقى على ملك مولاه السابق، ما خرج عن ملكيته. وأي الفريقين، يا فريقين، يقصد أصحاب الألف وموالي الولد، لأن ذلك موالي الأب خذوه بعد إياهم، بعد شنو الآن ما يحتاج يقيموا البينة، هم ذولا بمقتضى استصحاب الملكية ما زال العبد ملكا لهم، فلما يطالبوا بالبينة. هؤلاء كلامهم موافق للأصل، كلام موالي الأب كلام موافق للأصل، لا يحتاج إلى إقامة بينة. هذا العبد كان ملكا لنا، الآن ما زال ملكا لنا بمقتضى الاستصحاب، فموالي الأب يتمسكون باستصحاب الملكية فلا يحتاجون لإقامة البينة. ورثة صاحب الألف إذا يريد يثبت أن العبد لهم يحتاجون لإقامة بينة، أو مولى الولد الذي تصرف إذا أراد أن يثبت أن العبد لا يحتاج إلى إقامة البينة، وإلا موالي الأب لا يحتاجون. لذلك الإمام قال: أي الفريقين، ما قال الفرقاء الثلاثة، أي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه أي العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا، صار ملكا لهم. الشيخ يقول: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه. هذا ويحجه عن أبيه خلاف ظاهر الرواية، يعني ظاهر الرواية أنه هو يحج، يعني يشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي عن صاحب الألف، لا أنه هو يحج المعتق، يحج المعتق عن أبيه، لا. فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، صاحب شنو؟ صاحب الألف درهم. وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله. فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقام البينة بعد ذلك على أنه أي العبد اشتراه بماله كان رقا له الخبار. كيف يصح الاستدلال بهذه الرواية على صحة العقد الفضولي؟ الجواب بأن العبد بعد بطلان الوكالة بموت الموكل وهو صاحب الألف الدرهم، اشترى العبد، فشراؤه للعبد بعد بطلان الوكالة شراء فضولي، لأنه تصرف في مال الورثة بدون إذنهم. الإمام ماذا قال؟ قال: إذا أقام الورثة البينة على أن العبد اشتري بمالهم يكون رقا لهم، يعني يكون الشراء صحيحا، فالشراء مع أنه فضولي اعتبره الإمام صحيحا. قال: إذا أقاموا البينة على أن العبد اشتري من أموالهم، يعني من الألف، إذا أقاموا البينة على أن العبد اشتري من الأموال من أموالهم فالعبد ملك لهم، يعني معناه أن الشراء مع أنه كان فضوليا كان شراء صحيحا. هذا عقد فضولي صححه الإمام، صححه بالإجازة. كيف فهمنا الإجازة؟ يقول بنفس المطالبة، مطالبة الورثة بالعبد إجازة للشراء، لأن الورثة اطلعوا على الشراء وأنه كان شراء فضوليا ومع ذلك طالبوا بالعبد، مطالبتهم بالعبد إجازة منهم للشراء الفضولي الذي وقع من قبل ولده. إذن الرواية دليل على صحة عقد الفضولي بإجازة المالك، صار معلوم. ومع ذلك فالشيخ قال عنها بأنها مؤيد لا دليل، والسر في أنها مؤيد لا دليل هو أمور. الأمر الأول أنه يحتمل خصوصية للمورد، يعني مورد شراء العبد شراء فضوليا، هذا المورد محتمل للخصوصية، فالتعدي عنه لكل عقد فضولي يحتاج إلى شاهدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المسألة مسألة صحة الحج، يعني كيف الرواية حكمت بأن الحج صحيح والحال بأن الشراء باطل؟ فإذا كان الشراء باطلا إذن العبد المعتاق ما زال على ملك مولاه، إذا ما زال على ملك مولاه جميع أفعاله الحج ما سوى التلبية هي تصرف في ملك مولاه بدون إذنه، هو حج هذا العبد المعتق، فهالتلبية هذه ما تعتبر تصرف لأنها كلام باللسان، ما سوى التلبية من التصرفات صرفها في جسمه بأن طاف وسعى وما أشبه ذلك من الأعمال مثلا التي تتعب الملك، بعد هو ملك، كما إنسان يتصرف بالسيارة تصرفات تأخذ شيئا منها تأخذ شيئا من طاقته، هذا أيضا طاف وسعى ورمى ونحر إلى غير ذلك، تصرفاته بالطواف والسعي هي ماذا؟ تصرفات في ملك مولاه بدون إذنه، وبما أنها تصرفات منهي عنها لأنها بدون إذن المولى. والنهي عن العبادة يقتضي فسادها، إذا طوافه كان فاسدا لأنه منهي عن، لأنه تصرف في ملك مولاه بدون إذنه. فإذا كان طوافه فاسدا وهو ركن في الحج، إذا حجه فاسدون. فكيف الإمام حكم بصحة الحج؟ نعم، خصوصية في المولد شلون؟ هذا يتحال مخالف للقواعد بعد، فحينئذ نقول لا يصح الاستل. نحن نريد أن نقول الرواية إذا اشتملت على ما يخالف القواعد لا يصح الاستدلال بها، يكون اشتمالها على مخالفة القواعد موهنا لحجيتها. هذا اللي يمكن. على أي حال لا نريد أن نتداخل هذا في آخر، هذا وجه مستقل لا. خب أكدوا براحتكم، أنا لا. السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع قال الرواية ما قالت الحج صحيح، ما قالت الحج صحيح، الرواية قالت هكذا. أما الحج فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد. يريد يقول الحج بعد ما له معنى نبحث فيها بعد، هذا مو شيء قابل للرد حتى احنا نبحث فيه الآن. الحج صارت الآن بعد ما يمكن ردها، يعني لو قلنا الحج فضولية كيف نردها؟ يعني سهذا العبد نقول شراؤه فضولي يمكن رده إلى مولاه، أما الحج فأمر لا يقبل الرد فلا معنى للكلام فيه. أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد، يعني بقرينة المقابلة يريد الإمام عليه السلام أن يقول بما أن العبد قابل للرد فنقول مقتضى كون الشراء فضوليا رده لمولاه، وأما الحج بما أنها أمر لا يقبل الرد وحد خلاص مضت بما فيها، مضت بما فيها يعني جهنم حكمها شنو الآن احنا مشغلنا، فقد مضت بما فيها لا ترد، يعني الحج أمر غير قابل للرد فلا وجه للكلام فيها، الكلام في المعتق بما أن شراءه فضولي يرد إلى مولاه. إذن الرواية بما أنها لم تشتمل على الحكم بصحة الحج لا تكون الرواية مخالفة شنو؟ مخالفة لمحل الكلام. رالي واجب، واجب او مستحب او منذور، على اي حال يقول هذا ما تحقق شيء، مضت الحج. وجه أي شيء؟
كيف استفاد الإمام أن بذلك أنه لم يسبق الحج عنه؟ مع ذلك أحرز بأن الإمام لم يصحح الحج.
الإمام لم يتعرض إلى سقوطه عنه وعدم سقوطه. يقول الحج أمر غير قابل للرد بس.
على رأي سيد الإمام الحج هل هو لو كان موضوع؟
لو كان دي مسألة أخرى. الإمام ما تعرض لها سكت عنه.
يعني حتى هو يقول مثلاً يسكت عن ذلك.
بل يقول ما تعرض الإمام لحكم الحج، أنه من جهة صاحب الألف، من جهة صاحب الألف هل كان مدينا بهذا الحج فما زال دينا في ذمته أو أنه كان حجا استهادة، تفاصيل لم يتعرض لها الإمام في الرواية. قال لهم الحج لا يرد بس، وهذا يرد إلى مولاه بس. مو محل البحث هو الآن، مسألة هل ذمته ما زالت مشغولة أو غير شيء لم يتعرض له الإمام في الرواية؟ فالرواية لا دلالة فيها على شيء. سيد الإمام لا يقول بأن الرواية تدل على فساد الحج، هو يقول الرواية لم تدل على الصحة، بس حكم الحج شنه من حيث الصحة والفساد؟ الرواية ما دلت عليه، الرواية فقط قالت الحج لا يرد، الحج أمر لا يقبل الرد. وأما شراء العبد بأنه فضولي فالعبد يرد إلى مولاه. بس شيخنا هذا لا ربط له بالبحث في الرواية، لا الرواية لا تدل على شيء حينئذ. على أي حال بالثبت اشتغال ذمتك؟ بالنتيجة هذا بحث خارج عن محل الكلام، يعني شو ربطنا فيه الآن؟ احنا
الذي استفاد من الرواية الإمام صحح الحج يقول
أن ذمته ارتفعت أو مو اشتغلت، مو معلوم ذمته ارتفعت،
لا من الرواية الذي استفاد منه.
حتى لو قال بأن الحج صحيح، طيب. افترضوا أن هذه الحجة وقعت صحيحة عن من؟ عن الحاج؟ لا من يقول أول كلام رواية ما قالت عنه، ما قالت عنه وقع عنه من وينه؟ أدري، لكن قال الإمام الحجة وقعت عمه.
لا هو استفاد صحيح.
من وين لا؟ من استفاد؟ استفاد صحة الحج لا وقوعه عن الميت، فرق بين الأمرين. لا هذا موجود في باب النيابة في الحج شيخنا، أن النائب لو تصرف في بعض الأمور على خلاف يقع عنه لا عن المنوب عنه، فهو حج صحيح يقع عنه لا عن المنوب. شو الربط هذا بهذا؟ هو واحد حكم بأن الحج صحيح فقيه قال وقعت عن الميت فسقط عنه ما في الله، لا ملازمة بين الأمرين. على أي حال هذه الأقوال الصارمة شيخنا، إما أن تقول كذا فيلزم كذا، إما نقول الرواية ساكتة عن ذلك، الرواية لم تدل على الصحة ولا على الفساد، وعلى فرض أنها دلت على الصحة فغايتها صحة الحج، أما عن الميت ما فيها دلالة. شنو حكم الميت بعد إذن؟ هذا بحث خارج عن الرواية ولا ربط له بمحل الكلام الآن في مسألة عقد الفضولي. يعني هذا لا يشكل إشكال على السيد الإمام القرآن المقدار، تقول بأن الرواية دلت على الصحة والصحة خلاف القواعد، يقول لا ما في الرواية دلالة على الصحة بس. فإن قلت بأنه بناء على أن الإجازة كاشفة تكون الحجة صحيحة، لأن ورثة صاحب الألف إذا قالوا العبد بهذه الألف التي لنا اشترى عبدا وأعتقه وحج بالباقي، احنا أجزنا تصرفه، فإذا أجزنا تصرفه مقتضى كون الإجازة كاشفة أن حج المعتق بهذا المال يعني ببقية المال كان حجا صحيحا، لأننا الآن أجزنا ذلك التصرف. فلو قلنا بأن الإجازة كاشفة لا ناقلة كشفت الإجازة عن صحة الحج، فلا يكون اشتمال الرواية على صحة الحج موهنا للاستدلال بها، لأن صحة الحج على القاعدة بعد الإجازة وبعد القول بأن الإجازة شنو كاشفة. الجواب عن ذلك الإجازة إنما تكون مصححة للتصرفات الاعتبارية لا للتصرفات الواقعية، التصرفات الواقعية ما تصحح الإجازة. مثلا لو أنا دخلت بيتكم بدون إذنكم وصليت فيه، هذا شيء يسموه تصرف؟ هذا مو تصرف اعتباري، لا بيع لا شراء لا هبة، هذا تصرف واقعي، تصرفت في ملك الغير من دون إذنه، فوقع التصرف الواقعي على صفة الحرمة لأنه تصرف في ملك الغير من دون إذنه فوقع على صفة الحرمة. بعدين أنا قلت مسكين هذا دخل وصلى وكذا فلان، أنا أجزت تصرفه، هل يرفع وقوع الفعل على الحرمة؟ لا يرفع. التصرف الاعتباري هو الذي يمكن تصحيحه بالإجازة، أما التصرف الواقعي حين وقوعه إما وقع مباحا أو وقع حراما ولا ينقلب عما وقع عليه. تصرفه في بيتي مثلا الأجنبي من دون إذنه، تصرفه في بيت غيره من دون إذنه تصرف وقع على صفة الحرمة، مليون إجازة لاحقة ما تفيد، وقع معصيتان. الكلام في المقام هو هذا، أن هذا الرجل وهو العبد المعتق تصرف في ملك غيره من دون إذنه، فوقعت التصرفات محرمة، ولأنها وقعت محرمة وقعت فاسدة، الإجازة اللاحقة بعد ذلك لا تصححها، كي يقال بناء على الكشف يقع الحج صحيحا. انتهينا من هذه الرواية. ومما يؤيد المطلب صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، وهذه الرواية ما نقلها هو بالنص، رجل اشترى ثوبا من رجل وأسقط عن نفسه الخيار، ما إلى خيار، يعني المشتري ما جعل لنفسه خيارا في المعاملة، قال أشتري منك هذا الثوب بدون خيار. بعد أن اشترى الثوب ندم، شاف الثوب قصير طويل فلان على كل، ندم على شرائه. واحد في النجف اجتمعوا عليه ثلاثة يلبسوا الثوب، كل ما ينزلوه ما ينزل لأنه بطن عريض فما ينزل ذاك إلى لبسوا الثوب وتحاصر بذاك الثوب ما يقدر ما يدري وين يروح إلى أن انفتك الثوب هذا هذا فهذا ندم على شراء الثوب، فرجع للبائع وقال أقلني من هذه المعاملة. قال البائع لا أقيلك إلا بوضيعة، يعني إلا بأن تسقط من الثمن، مثلا باعه الثوب بعشرة دراهم، قال الآن خذ هذا الثوب أعطيني العشرة الدراهم أقلني، قال لا أقيلك إلا بوضيعة، لابد أدفع لك شنو 8 دراهم فقط وأخذ درهمين. قبل المشتري وأخذ 8 دراهم. الإمام يقول الإقالة بوضيعة إقالة باطلة. لما؟ لأن الإقالة عبارة عن حل العقد السابق وليست معاملة جديدة، ليست الإقالة معاملة جديدة بأن يقول ملكتك الثوب ب8 دراهم فأعطني 8 دراهم، لا، الإقالة حل العقد السابق. مقتضى كون الإقالة حلا للعقد السابق رجوع تمام العوض وتمام المعوض إلى المالك الأصلي، تمام المعوض وهو الثوب يرجع إلى البائع، تمام العوض وهو 10 دراهم يرجع لمن؟ للمشتري. فإذا الإقالة بوضيعة باطلة، لما؟ لأن الإقالة حل، فمقتضى كونها حلا أن يرجع تمام الثمن لمن؟ للمشتري. طب هذا على أي حال؟ أقال بوضيعة وأخذ درهمين من الثمان. الإقالة الآن باطلة. بعد أن استرجع الثوب البائع قام باعه، باعه بأزيد، يعني باعه مثلا ب12 درهم. يقول الإمام عليه السلام: بما أن الإقالة كانت باطلة، إذن الثوب ما زال ملكا للمشتري الأول. بما أنه ما زال ملكا للمشتري الأول، إذن البيع بيع فضولي، لأنه وقع بدون إذن مالكه وهو المشتري الأول. لذلك، لأنه ما زال ملكا للمشتري الأول، على البائع أن يدفع الزيادة الجديدة لمن؟ للمشتري الأول. يقول له: أنا أعطيتك 8 من ثمن الثوب، الآن تبين ثمن الثوب صار أزيد، هذه 4 أيضا لك. فالرواية اشتملت على عقد فضولي وصححت ذلك العقد الفضولي، ما قالت بيع الثوب مرة ثانية باطل، قالت صحيح ويدفع الزائد للمالك وهو المشتري الأول. صححت العقد الفضولي بماذا؟ بإجازة المشتري الأول، فيصح الاستدلال بها على محل الكلام. بل هذا من النقاش. ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه، على صاحبه منه يعني على صاحب الثوب، يعني المشتري ما اشترط خيار لنفسه، ولم يشترط المشتري على صاحبه يعني صاحب الثوب شيئا يعني خيارا، يعني لم يشترط على نفسه خيارا، تمام، فكرهه بعد شرائه ثم رده على صاحبه، يعني رده يطلب الإقالة، فأبى صاحبه أن يقيله إلا بوضيعة. قال عليه السلام: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. يقولون: لا يصلح، إذا تعلقت بالمركبات الاعتبارية تدل على الفساد، فتدل على فساد الإقالة. الإقالة مركب اعتباري، فإذا قال لا تصلح الإقالة فهذا ظاهر في فسادها. لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، يعني أن يأخذ الثوب بوضيعة. فإن جهل، يعني لبالة أن الإقالة صحيحة، إذا كان عالم واضح لا يجوز له التصرف في الثوب، تصرف في ملك الغير بدون إذني. أما إذا كان جاهل يعتقد أن الإقالة صحيحة، فإن جهل فأخذه، يعني أخذ الثوب فباعه بأكثر من ثمنه، يرد على صاحبه الأول وهو المشتري الأول ما زاد من الثمن. يقول الشيخ: فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق إلا على البيع الفضولي. وإلا لو كانت الإقالة صحيحتان، فالبيع الثاني بيع في ملكه وليس بيعا فضوليا، فلا موجب لأن يرد ما زاد. إذن حكم الإمام برد ما زاد لا معنى له إلا أن البيع الثاني وقع بيعا فضوليا، فصححه الإمام بإجازة المشتري الأول، إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. أشكل على الاستدلال بالرواية من قبل الأعلام، والإشكال في محله، من أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، وذلك لأن الإقالة إما صحيحة وإما فاسدة، فإن كانت صحيحة فلا موجب لرد ما زاد، لأن البائع باع ما يملكه. وإن كانت فاسدتين فمقتضى فساد الإقالة أن يكون البيع الثاني فضوليا، ومقتضى فضوليته رد تمام الثمن، مو رد ما زاد فقط. مو أنا بعت ثوبك أرد عليك شنو تمام ثمنه، مو رد ما زاد. مقتضى لو كانت الإقالة فاسدة، لو كانت الإقالة فاسدة لكان البيع فضوليا، وإذا كان فضوليا فلازم ذلك شنو رد تمام الثمن لمن؟ للمشتري الأول بعد إجازته. يعني الرواية لازم تقول يرد عليه تمام الثمن بعد إجازته أو بإجازته. إذن حكم الرواية برد خصوص ما زاد متمام الثمن، وحكم وعدم تعرضها للإجازة، ما قالت يجيز أو لا يجيز، كأن البيع صحيح أوتوماتيكيا، كأن البيع صح ولو بدون إجازتين. عدم تعرض الإمام للإجازة وحكمه برد خصوص ما زاد، لم يحكم برد تمام الثمن، دليل على أن الحكم حكم تعبدي في مورده وليس حكما على طبق القاعدة. إذا ما كنت زحمة الشيخ نشوفه من هو، إذا رجع قل له دقيقا نخلصه. بلي وايد الى الاقاله باطله يرجع امواله، ان هذه اموال اله.
على الحساب رد عليه ثمانيه، فاذا رد عليه ثمانيه فليحتم فرق ما بينهم.
بلي عليكم السلام مولانا يا الله. هذه نعم
رد عليه هو مقدار من ما رد عليه
الفرق الوضيع. إذا الإقالة باطلة لا يجوز للمشتريات التصرف في هذا المبلغ، هذا ملك للبائع لأن الإقالة باطلة، وما زال الثوب ملكا للمشتري. فالوظيفة يعني كان المفروض في الرواية أن يقول الإمام يسترد ما أعطاه للمشتري، لأن هذا ملكه الإقالة باطلة، يسترد ما أعطاه للمشتري، والبيع يقع صحيحا بإجازة المشتري الأول، ويرد إليه تمام الثمن، بينما الإمام حكم بالصحة من دون إناطة لها بالإجازة، وحكم برد خصوص ما زاد، وهاتان قرينتان على أن الحكم تعبدي في هذا المورد، التعدي عنه إلى غيره مشكل لأنه على خلاف القاعدة. إلا أن يقال بأن المشتري عندما قبل الإقالة، هي الإقالة باطلة ولكن المشتري قبلها، المشتري عندما قبل الإقالة قال خذ الثوب واعطيني ولو 8 دراهم ما يخالف، قبوله للإقالة رضا منه بأي تصرف يقع في الثوب، أخذه ل8 دراهم وتسليمه الثوب إلى البائع، هذا معناه شنو؟ أنه أبرز رضاه بأي تصرف في الثوب، خذ ثوبك عن صرف فيه بأي شيء تريد. إذن بالنتيجة تسليمه الثوب وأخذه الدراهم مبرز فعلي لرضاه بأي تصرف في هذا الثوب، ونتيجة ذلك أن يكون بيع الثوب بعد ذلك بيعا مأذونا فيه من قبل مالكه وليس بيعا فضوليان. فإذا كان بيعا مأذونا فيه من قبل مالكه وهو قد أرجع للمالك جزءا من شنو؟ من الثمان، وهو 8 دراهم. الآن يرجع عليهما بقي، كأنه قال 8 دراهم التي أعطيتك إياها وأنك قبلتها، تمام، هذه جزء من ثمن الثوب، والآن خذ ما بقي. فحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأنها واردة في البيع المأذون فيه لا في البيع الفضولي. يأتي الكلام على ويمكن التأييد. والحمد لله. أحسن الله إليكم.